أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وسلم: حديثه أو حديث عنه يطربني. هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا بنظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وهو راض عنا. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها. حضر سيدنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، تعبيرنا القاصر نقول أنه هو الإنسان الكامل، هو في الحقيقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما البعض ما يستوعب شو معنى محمد رسول الله. على كل نستطيع أن نقول هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، في حركاته، في سكناته، في سماعه لحديث الناس، كامل صلى الله عليه وسلم. ويريد الكمال للأمة بأسرها، يريد لها الكمال في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. طبعا أيها الإخوة، إذا أقدرنا ربنا عز وجل وجعلنا في ذاكرتنا يرحمك الله، في ذاكرتنا وفي خلدنا سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دائما وأبدا في أي موقف من المواقف نستدعي الذاكرة، شو بنا نحكي، شو بنا نفعل. ذاكرتك مليئة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما عندما كانت ذاكرتنا ما فيها الرصيد هذا، في عندي رصيد زيد وعمر، شو بيحكي في ساعة الغضب، شو بيحكي في ساعة الرضا، كيف يتكلم مع زوجتي، كيف يتكلم مع أولادي فلان، شو يا أخي، اتباع الناقص ينقص واتباع الكامل يكمل. نحن بأمس الحاجة إلى التعرف على أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا في خلدنا من أجل حياتنا، لأنه كلنا نعيش. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الإمام البصير رحمه الله تعالى: وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، يجري عليه ما يجري على البشر. فلذلك اجعل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في خلدك، كلما احتجت إلى أمر تستحضر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا تقل خبثت نفسي. ليش خبثت؟ انت عم تذكر ايش الخبث، كلمة ما حلوة هاي. لا تقل خبثت نفسي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. أحيانا إنسان بده يستقي وجاشت المعدة، قل خبثت نفسي، لا، قل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: لقست نفسي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جأشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الذي شرح حديث صحيح الإمام مسلم، قال الإمام النووي: قال العلماء معنى لقست وجأشت غثت، يقال غثت النفس تغثي غثيانا وغثيانا إذا اضطربت حتى كادت تتقيأ. قال: وإنما كره خبثت للفظ الخبث والخبث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دقق على هذه الكلمة: لا تقل خبثت نفسي. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبثت معناهما واحد، وإنما كره خبثت للفظ الخبث وبشاعة الاسم، وعلمهم صلى الله عليه وسلم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. هجر الكلام القبيح إن كان في حق نفسك وإن كان في حق الآخرين من باب أولى. أنت قرب حالك يمشي حالك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يعني أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كره أن يضيف المسلم لنفسه كلمة فيها خبث وبشاعة، فإن المسلم أكرم من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول العبد لسيده ربي. كان في عبيد وكان العبد يقول لسيده ربي، وهذا أمر كان معروف، حتى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر عندما دعته امرأة العزيز قال لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. المقصود بكلمة الرب هنا الملك السيد، لأنه كان سيدا وكان عبدا عليه الصلاة والسلام في بيت العزيز مصر. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، هذا كان قديما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد لسيده ربي، بل يقول سيدي ومولاي، ونهيه أن يقول السيد عبدي وأمتي. كمان السيد المالك ما يقول عبدي وأمتي، ولكن ليقل غلامي وجاريتي، هذا غلام عندي وهذه جارية عندي، وفتايا وفتاتي. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقل أحدكم، أي لغيره من المخلوقات، ربي، وليقل سيدي ومولاي. ما تقول له أنت رب العمل وأنت ربي يعني في العمل، قل سيدي ومولاي. وفي رواية له للإمام مسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. إذن وجه النبي عليه الصلاة والسلام العبد ووجه السيد، كل منهم يقول لصاحبه ماذا يقول. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والحكمة في هذا النهي إغلاق باب الموهمات سدا للذريعة، وإيقاف النفوس أصحاب الغلمان والجوار عن التطاول والغطرسة والترفع والكبر. يعني عن نقول عبدي وأمتي نوع من أنواع الاستعلاء ويتكبر، وفي نوع كذلك نوع من الازدراء والاحتقار لهذا الإنسان، مع أن مولانا جل وعلا شو قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي ذلك أيضا تكريم للغلمان والجوار، وإحسان إليهم، وجبر لقلوبهم. طبعا هذا كذلك صاحب العمل مع الموظفين، ناديه باسمه، ما تقول له تعال يا ولد، لأن كلمة يا ولد طبعا هي ما فيها شيء، ولكن اليوم في اصطلاحنا نوع من أنواع التصغير والتحقير لهذا الإنسان. لأنه إذا قلت له تعال يا ولد، وربما يكون عمره 30 سنة 40 سنة، طيب قال لك أمرك يا ولد، لأنه أنت ولد كمان لوالديك، عشان تقول لي أمرك يا ولد؟ قال له تكرم عينك ولك مكافأة إلا بيسرحوا من عمله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم الرجل من أن يقول هلك الناس، وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. اليوم نحن كلنا إلا من رحم الله، شلون شايفين هلك الناس؟ الناس كلن هلك يا أخي كلن. هو في الحقيقة نوع من أنواع المدح للنفس وإزدراء الآخرين، هذه طامة كبرى. نحن حقيقة بأمس الحاجة لمراقبة أنفسنا، وأن نسجن أنفسنا تحت مراقبة الله عندما أخاطب وأقول وأصف الآخرين. بدي أنتبه إلى نفسي، ما يكون في تنقيص للآخرين، ما يكون في تنقيص للآخرين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يقول الإمام النووي: قلت روي أهلكهم أهلكهم، والرواية أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع، فهو أهلكهم مؤهلكهم. واستدل على ذلك برواية في الحلية: فهو من أهلكهم، يعني فهو أهلكهم. ثم قال: قال الحميدي: والأشهر الرفع، فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، وذلك إذا قال ذلك على سبيل الازدراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. لا تدري. أنا بقول للناس اليوم تعبانين، وضعا تعبان على لغة العوام، فلتانين يا أخي من دين الله عز وجل، هل يا ترى أقول تبرئة لنفسي واستعلاء عليهم؟ لا، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دير بالك، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. راقب نفسك عندما تقول هلك الناس، الناس هلك، هل يا ترى تقول تأسيا عليهم وحزنا وأسفا وتدعو الله عز وجل لهم؟ قال نعم. وما أنك شايف حالك عليهم؟ نعم، ما في إشكال في ذلك، ولكن تبرئ نفسك. أنا لا لا، الحمد لله أنا ماشي حالي، بس الناس يا أخي تعبان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يعني أن المحتقر لغيره ربما ساء عمله وختم له بسوء العاقبة، وأن المحتقر اللي عمال بيحتقروا الناس ربما صلح أمره وختم له بحسن العاقبة. وسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما الأعمال بخواتيمها. شوف إنسان مفطر في رمضان، قليل دين، ما بيستحي من الله، هو شايف نفسه أنه صايم. ربما أن يأتيك لا قدر الله وقت أن تصوم من أول النهار إلى قبل غروب الشمس بدقائق، فطرت لغضب، لتعب، لمشقة، أو لا قدر الله لارتداد، خسرت الدنيا والآخرة. يا أخي عندما ترى عاصيا ادعو الله عز وجل له، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يحزن لما كان يحزن؟ كان يحزن ويتألم عليه الصلاة والسلام ويكاد أن يذهب نفسه حسرات عليهم، ولكن حاشاه عليه الصلاة والسلام. هل كان يستعلي على أحد من خلق الله؟ كان سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام المعصوم سيد الأنبياء سيد المرسلين سيد المخلوقات على الإطلاق، كان يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن المحتقر لغيره ربما ساء عمله وختم له بسوء العاقبة، وأن المحتقر ربما صلح أمره وختم له بحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا دعاء الشيخ مو دعاء الآن، أظن أنه خلاص الدرس لأن بعضكم تحرك قال يلا مشي الحال خليك جالس لسه ما خلصنا. طبعا هذا دعاء الشيخ إن شاء الله نحن شملنا به لما أننا مشمولين به، لأنه كان يدعو بالجمع بصيغة الجمع اللهم أحسن عاقبتنا. أرجو الله أن يكون دعاؤه مستجابا وأن نكون مشمولين بهذا الدعاء وبدعاء الصالحين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقال الإمام النووي قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. أنا عندما أقول والله الناس يا أخي واقعين في المعاصي وبالنظر إلى النساء وبأكل الربا وبأكل الحرام نوع من أنواع الإزدراء وتبرئة النفس، لا قدر الله لا قدر الله ما بتحس إلا وقع هذا، هذا يكون عذابه أشد لأنه كان على علم وربما كان البعض على جهل، فهذا يكون أشد والعياذ بالله. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم أورد الإمام النووي سند هذا الحديث عند أبي داود وأنه قال قال مالك إذا قال ذلك تحزنا يعني متأسف عليهم حزنا عليهم، إذا قال ذلك تحزنا لما يرى من الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا. طبعا بتحزن على الناس مثل بتحزن على المريض، بتشوف مريض عم بتوجع شو بتقول الله ياخده مو هيك الله يشافيه الله يشفيه، طيب وهذا مريض عاصي الله ينتقم منه ياخده لك عاصي عاصي يا أخي مذنب، ادعو الله عز وجل أن يشرح صدره للإسلام. أما تدعو لنا ملائكة الرحمن؟ ملائكة الرحمن حول العرش يدعون لنا بأن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. يا أخي بخيل على العباد، ادعو الله أن يغفر الله عز وجل لنا ولهم ذنوبنا جميعا. يقول وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. فليحذر المسلم أن يزكي نفسه ويحتقر غيره أو أن يكرم نفسه ويزري بغيره من المسلمين المخلطين، ولكن ليأسف عليهم وليحزن عليهم وليدعو الله تعالى لهم. نحن الآن نشوف مسلمين عصاة يصعب علينا الدعاء، خاصة إذا كانت إساءتهم لنا يصعب الدعاء لهم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أما دعا للمشركين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجاءت في بلاغات الإمام مالك التي أوردها في الموطأ أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. كأنه هذا هو الرب اللي بده يحاسب العباد. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. انت عبد وعم تعصي سيدك، شو عم تتوقع منه؟ البطش. اسرع الى التوبة واسرع الى الانابة. قال وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. يقول الشيخ رحمه الله: فلا ينظر المسلم الى ذنوب الناس كأنه رب منزه عن الذنوب والعيوب، وان الناس عبيد محتقرون مهينون بذنوبهم وعيوبهم، ولكن ينبغي أن ينظر المسلم إلى عيوب نفسه وذنوبها كأنه عبد يخشى أن يطلع عليه سيده، فإن الإنسان لا يخلو من ذنوب وعيوب ظاهرة وباطنة كبيرة أو صغيرة. نحن قد نرى أنفسنا يا إخوتي بكل صراحة أن موفقين بفضل الله، ما في بيناتنا شارب خمر، ما في بيناتنا مرابي، ما في بيناتنا مرتكب الفاحش زاني، ما في بينك، بس في معاصي باطنة. هالمعاصي الباطنة خطرها أشد من المعاصي الباطنة، الاستعلاء على الناس. أنا دائما بفضل الله خيو صلي 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما فاتتني صلاة الفجر، بل ما فاتتني صلاة التهجد. أنا كل يوم بقرأ 5 أجزاء من القرآن الكريم. أنا 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 هذا العجب، هذا الغرور الذي حل في قلبك ودفعك لأن تزدري الآخرين، والله أنت مرتكب كبيرة من الكبائر لا يعلم مداها إلا الله. لذلك الله جل وعلا لا يدخل الجنة عبدا كان مستكبرا. هلا نحن نظن مين المستكبر؟ صاحب المال، صاحب السيادي، صاحب الريادي؟ لا والله، بجوز أنا وأنت لا قدر الله ممن استكبروا، موفقين نحن اللي فعل شيء من الطاعات والتاني محروم من الطاعات. يعني أحسن، مين قال لك أنت أحسن؟ بمجرد أن تقول أنا أحسن وقعت في الكبر. ثم يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: فإنما الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يقول الشيخ في الختام رحمه الله: يعني ارحموا أهل البلاء أي المذنبين بالموعظة الحسنة والرفق في أمرهم وعدم احتقارهم وبالستر عليهم، واحمدوا الله على العافية من الذنوب ليديم ذلك عليكم. أسأل الله أن يرزقني ربي عز وجل وإياكم هذا الخلق. أحيانا بتشوف واحد من أهل الطاعة، من أهل الاستقامة، من أهل الأسحار، من أهل الأذكار، بيشوف واحد عاصي إن صح التعبير عم بيفعل السبعة وزمتها، طلع هيك يعني بيخطب جبينه ويولي هذا الإنسان ظهره. شو عم تسوي يا أخي؟ انظر إليه نظرة الشفقة، نظرة الرحمة، ليكن قلبك منكسرا إلى الله رحمة بهذا العاصي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى؟ فأين هذه الرحمة في قلوبنا تجاه خلق الله عز وجل؟ أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الاقتداء وحسن الاتباع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأسرار سورة الفاتحة. والحمد لله رب العالمين.